لكم الدرس الثاني والأربعين من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يشرع ليسيره سجود، إلى قوله: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على هذه الجملة، وأنه ينبغي على المصلي إذا وقف بين يدي الله عز وجل أن يترك العبث وأن يشتغل بما هو من مقصود الصلاة من الإقبال على الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى وفعل الأفعال التي أمر بها الله عز وجل حال القيام بين يديه. فإذا خرج عن هذا المقصود فعمل عملا مستكثرا عادة فإنه يحكم ببطلان صلاته. وقد تقدم بيان وجه ذلك، والضابط عند أهل العلم رحمة الله عليهم في الفرق بين الكثير وبين القليل. نعم.
ولا يشرع ليسيره سجود.
ولا يشرع ليسيره، أي إذا عمل عملا وكان كثيرا حكم بالبطلان. أما لو عمل الشيء اليسير فإنه لا يشرع له أن يسجد سجود السهو، فلا يسجد لليسير من الأفعال سجود السهو جبرا للنقص. اليسير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل بعض الأمور اليسيرة التي هي ليست من مقصود الصلاة، كفتحه للباب لما قرع عليه الصلاة والسلام، ورده السلام حينما سلم عليه وهو في الصلاة. هذه الأعمال اليسيرة لا يحكم فيها ببطلان الصلاة، هذا الحكم الأول، أنها لا توجب بطلان الصلاة، وثانيا أنه لا يشرع لها سجود سهو، وإنما تغتفر سماحة ويسرا من الشرع. نعم.
ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا.
ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا. الأكل والشرب يخالف مقصود الصلاة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الصلاة لشغلة. فالأصل في المصلي أن يشتغل بذكر الله عز وجل وعمل الأفعال التي أمر الله بعملها حال الوقوف بين يديه، فإذا أكل أو شرب فقد خرج عن كونه مصليا. ومذهب طائفة من العلماء أن من أكل أو شرب اليسير أو الكثير عمدا أو نسيانا أن صلاته باطلة، وهذا القول لجمهور العلماء رحمة الله عليهم، أنهم يقولون بالحكم ببطلان الصلاة من شرب في الصلاة نافلة أو فريضة عمدا أو سهوا. وهذا القول أشبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة فيها شغل، وليس من شغل الصلاة الأكل والشرب، بل هو متضمن للإعراض عن الله عز وجل بالالتهاء بشهوة البطل، سواء كان أكلا أو شربا، كثيرا أو قليلا. إلا أن هؤلاء منهم من استثنى اليسير الذي يكون بين الأسنان، وهكذا طعم الطعام كأن يكون شرب لبنا فبقي شيء من طعمه في ريقه أو رائحته في فمه، فاستطعم ذلك الطعم قالوا لا تبطل صلاته. والسبب في استثناء هذا اليسير أنه من المشقة، إذ يصعب على الإنسان خاصة في صيام رمضان إذا كان حديث العهد بالسحور، لأنه يصعب عليه في صلاة الفجر أن يدفع مثل هذا اليسير، ثم هو شيء قليل لا يقصد عادة، فاستثنوا مثل هذا اليسير الذي يكون بين الأسنان أو يكون داخل الفم من رائحة قوية للطعام لم تزل بالمضمضة. وفصل بعض العلماء فيما يكون بين الأسنان فقال إن اشتغل بقلعه أثناء الصلاة ووضعه بين أسنانه كحال الطاعن والعاض فإنه يحكم ببطلان صلاته لأنه في صورة الآثم. أما لو أنه ازدرده مباشرة فإنه لا يحكم ببطلان الصلاة لكونه لم يطعن. ولا شك أن الأكل والشرب لا وجه لاستثنائه يسيرا كان أو كثيرا، إلا ما أثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه شرب الماء في صلاة النافلة. وبعض العلماء يشكك في ثبوت الخبر، ولكن قالوا إن هذا لا يقوى على معارضة السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن المصلي ينبغي عليه أن يشتغل بمقصود الصلاة. وبناء على هذه السنة فإنه لا يقوى على تخصيصها إلا بما هو في مثلها في القوة أو أقوى منها، أن يكون نصا قطعيا متواترا، فلا يقوى مثل هذا على الاستثناء. ويعتبر ابن الزبير لو صح عنه بالتأويل، فإذا قيل بهذا فإنه يبقى على الأصل الذي يوجب الحكم ببطلان الصلاة. استثنى رحمه الله حالة السهو، قال لو سهى وشرب. قال بعض العلماء يغتفر وتصح صلاته، والصحيح ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم أنه يستوي في ذلك العمد والسهو، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر برفع المؤاخذة عن الساهي فيقولون يسقط عنه الإثم لمكان السهو ويحكم بإعادة صلاته وبطلان صلاته ولزوم استئنافها. وهذا له أصل، كما لو احتاج لإنقاذ نفس رأى صبيه يوشك أن يقع في الهلاك، قالوا لو قطع صلاته أو اشتغل بإنقاذه وخرج بالعبث الكثير عن إنقاذه فإننا نحكم بسقوط الإثم لمكان الضرورة، ونحكم بوجوب الاستئناف لكونه قد خرج عن الصلاة ومقصودها. كذلك هنا قالوا يسقط عنه الإثم لمكان السهو ويؤمر باستئناف صلاته وابتدائه. نعم.
ولا نفل بيسير شرب عمدا،
أي ولا يبطل النفل بيسير شرب عمدا. فالنفل إذا عمد فيه وإذا كان شربه للماء قصدا قالوا إن صلاته لا تبطل. وهذا مبني على مذهب من يقول من الأصوليين إن قول الصحابي وفعله حجة، إن قول الصحابي وفعله حجة. وهذا لا شك أن له وجها عند من يقول به، ولكن نظرا لمعارضته للأصل الذي يدل على وجوب اشتغال المصلي بما هو من مقصود الصلاة لا يقوى على تخصيص هذا الأصل بالأثر الوارد عن ابن الزبير لو صح عنه ذلك. نعم.
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه،
وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، مثال ذلك لو أن إنسانا صلى الظهر فلما قام للركعة الثانية بدل أن يقرأ الفاتحة قرأ التشهد سهوا لا قصدا، أو ركع فسهى عن نفسه فقرأ القرآن رافعا، أو سجد فقرأ الفاتحة ساجدا، أو جلس للتشهد فسهى فقرأ الفاتحة وهو في التشهد. أتى بقول مشروع لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة والتشهد مشروع في الصلاة، فهو متلفظ بلفظ مشروع في الصلاة، ولكن الموضع الذي تلفظ فيه لا يشرع إيقاع هذا الذكر فيه كقراءة في ركوع أو سجود أو تشهد أو تشهد حال القيام سواء كان في حال القراءة أو حال الرفع من الركوع، أو تشهد بين الجلستين بين السجدتين في جلسته بينهما. كل هذا فإنه إذا سهى فيه وأتى فيه قال رحمه الله لا يجب عليه سجود السهو، لا يجب عليه سجود السهو. وهذا النوع من الأقوال يعتبر متردد في القياس، يعني يعتبر قياس قياس شبه كما يعبر الأصوليون. وقياس الشبه عند الأصوليين أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم، أنت إذا نظرت إليه وقلت إن هذا القول مشروع في أصله فإن زيادته في الصلاة توجب سجود السهو، كما لو زاد في الصلاة ذكرا في موضع يشرع أداء الذكر فيه، كأن يتشهد مرتين في موضع التشهد فإنه يسجد للسهو، فحينئذ إن قسته على من تشهد مرتين أو قرأ الفاتحة مرتين قلت يسجد للسهو، لأن الذكر مشروع في أصله، ولأن إيقاع التشهد الثاني وقراءة الفاتحة مرة ثانية واقع في غير موقعه. هذا إذا قلت إنه يشرع يسجد للسهو. وإن قلت لا يجب عليه السجود السهو، نظرت إلى أن المكان ليس بمكان هذا الذكر، فأشبه الفعل الخارج عن الصلاة والقول الخارج عن الصلاة، فلذلك تقول إنه قول زائد عن الصلاة فلا يشرع سجود السهو له، كما لو فعل يسير من الأفعال لا يشرع له أن لا يجب عليه أن يسجد سجود السهو. فتوسط أصحاب هذا القول بين الأصلين وقالوا لا يجب عليه السجود السهو لأن الموضع ليس بموضع الذكر، ويشرع له أي لو سجد لشرع له لمكان الفرع لمكان الأصل الذي يلتحق به كما لو كرر الفاتحة أو كرر التشهد. فقال رحمه الله بهذا الحكم المتوسط لا يجب عليه السجود سهو، ولكن لو سجد لا حرج. هذا معنى قوله يشرع، أي له أن يسجد. فلو سألك السائل وقال قرأت التشهد قائما، تقول لا يجب عليك أن تسجد، وإن سجدت فلا حرج. ولو سألك وقال قرأت الفاتحة ساجدا أو حال التشهد أو بين السجدتين، تقول لا يجب عليك أن تسجد للسهو، وإن سجدت فلا حرج. هذا معنى قوله يشرع. نعم.
وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت.
وإن سلم الإمام أو المأموم أو المنفرد قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت صلاة الجميع. شخص صلى الصبح فلما انتهى من الركعة الأولى سلم عالما أنه في الركعة الأولى وأنه لم تتم صلاته بطلت صلاته بالإجماع، أو سجد السجدة الثانية الأخيرة وقبل أن يقرأ التشهد سلم بطلت صلاته إلا عند من لا يرى وجوب التشهد ولزومه. فمن سلم من الصلاة عامدا خرج بقوله عامدا الناسي، فمن سلم ناسيا سيأتي حكمه، إنما الحكم من سلم من الصلاة قبل كمالها وتمامها عالما أنه لم تتم صلاته فإنه تبطل صلاته لأنه لم يصلي الصفة المعتبرة شرعا. وقد ثبت في الصحيح حديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على أنه لما سلم أثناء الصلاة قد حل، وبناء على ذلك يكون تسليمه قبل انتهاء الصلاة خروج من الصلاة، يعتبر خروجا من الصلاة، وقد خرج من الصلاة قبل كمالها فبطلت. وهذا هذه المسألة تدل على أن من أراد أن يقطع الصلاة لكون الإقامة حضرت أنه يسلم حتى يصدق عليه، ولذلك قالوا إنه من سلم قبل تمام الصلاة بطل الصلاة، دل على أنهم معتبرون بالتسليم وأن التسليم يوجب الخروج من الصلاة، وبناء على ذلك يقولون من سلم قبل كمال الصلاة وتمامها بطلت. لكن هذا إذا بقي له ركن، أما لو سلم قبل الكمال الذي هو بمنزلة الفضل كأن يكون سلم قبل الدعاء الأخير فإن صلاته صحيحة، لأن الدعاء الأخير لا يعتبر ركنا ولا واجبا ولا شرطا في صحة الصلاة. فلو أنه قرأ التشهد وأكمل التشهد وكان مستعجلا فسلم صحت صلاته وأجزأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إذا فعلت هذا أي الأركان فقد تمت صلاته.
وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد.
إذا سلم من الصلاة قبل تمامها ساهيا له أمثلة، منها أن يسلم من ركعتين في صلاة الظهر، صلى الركعتين الأوليين وجلس للتشهد ثم ظن أنه في الركعة الأخيرة فسلم، أو صلى الفجر ركعة ثم جلس يظن أنه في الأخيرة وتشهد وسلم. كل هذه الصور داخلة تحت هذا الأصل الذي ذكره المصنف، وهذا الحكم مبني على حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، فلما سلم من ركعتين شبك بين أصابعه وقام كالغضبان صلوات الله وسلم عليه واستند إلى الجذع. فلما رأى الصحابة رضوان الله عليهم حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه حال غضب وحال تغير هابوا أن يكلموه، فقام رجل في الناس يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك. فسأل الصحابة أن صدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فرجع إلى مصلاه فصلى ركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين بعدما سلم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث يدل على مسائل، منها أن من سلم من صلاته ساهيا أنه يجوز له أن يرجع فيتم ما فاته ويستدركه، وأنه يسجد للسهو لمكان الزيادة. وبناء على ذلك فمن سجد من صلى الصبح ركعتين يجلس كحال المتشهد حتى يأتي بركن أنه حتى يأتي بصفة القيام من جلوس إلى القيام فيقوم ويقرأ الفاتحة ويتم الركعة ثم يجلس التشهد ويسلم. فإذا سلم سجد بعد السلام السجدتين، وهاتان السجدتان لمكان الزيادة، ووجه الزيادة أنه زاد في تشهده ثم زاد السلام بعد التشهد. فهذه الزيادة التي وقعت وهي من جنس الصلاة شرع لها جبر، وذلك لسجوده بعد السلام. إذا ثبت أن من سلم من نقص أنه يلزمه التمام يجد السؤال، هذا التمام يلزمه إذا ذكر، هل كل من ذكر النقص في الصلاة يرجع ويتم أم فيه تفصيل؟ هذه المسألة فيها تفصيل. يعني لو أن إنسانا صلى الركعتين وسلم بعد انتهاء منها وبقيت له ركعتان، يعني يكون في الظهر أو العصر أو العشاء، ثم تذكر، فإن تذكر في المسجد سواء طال الوقت أو قصر يشرع له أن يرجع وأن يتم الصلاة. يستوي في هذا أن يكون في مكان صلاته أو يكون في غير مكان الصلاة. أما الدليل على ذلك فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من مكان الصلاة وانتقل إلى جوار الجذع، فخرج عن المكان الذي صلى فيه لكنه داخل المسجد، فاشترط أن يكون ذكره حال كونه داخل المسجد، فلو خرج من المسجد انقطع التدارك ولزمه الاستئناف. أما لو تذكر داخل المسجد طال الوقت أو قصر فإنه يرجع ويتم على ظاهر هذا الحديث. وقال بعض العلماء إن طال الزمان بين تسليمه من الركعتين وذكره للسهو يلزمها أن يستأنف، واختلفوا في قدر الطول والقصر على تفصيل، ولكن الأشبه والأقوى أنه يرجع إلى المصلى ولو طال الزمان ما دام أنه في المسجد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فدل على أنه في حال المصلي، مع وقوع الكلام الأجنبي، مع وقوع الكلام الذي هو ليس من ألفاظ الصلاة، أقصرت الصلاة أم نسيت ما كان شيء من ذلك، الصدقة باليدين، نعم، هذا كله كلام ليس من أذكار الصلاة وإن كان مشروعا لمصلحة الصلاة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الصلاة واعتبر هذا الفاصل مع وجود الكلام غير مؤثر في الصلاة، وعلى هذا يشرع للإمام والمنفرد أن يرجع إلى صلاتهما ويتم على الصورة التي ذكرنا. أما لو أنه خرج من المسجد فإنه طال الوقت أو قصر يستأنف الصلاة، لو أنه سلم من ركعتين ومباشرة قام وخرج من المسجد فإنه حينئذ لا يتدارك وإنما يرجع ويستأنف صلاته وقد بطلت صلاته الأولى بالخروج من المحل، تعتبر المحل لتصحيح بنائه على صلاته الأولى. نعم. وهل إذا صلى لو أوقع صلاة بين الركعتين الأوليين من الظهر والركعتين الأخريين، صليت الظهر فسلمت من ركعتين ساهيا، ثم قمت وصليت ركعتين نافلة، ثم بعد أن صليت الركعتين تذكرت أنك سلمت من اثنتين، ترجع وتتم الصلاة، وذلك أن الصلاة التي أوقعتها من جنس الصلاة. وهذا ظاهر، فإن الطواف بالبيت لو طاف إنسان شوطين ثم أقيمت الصلاة المفروضة، صلى الصلاة المفروضة ورجع وبنى، فهو من جنس الطواف. قال عليه الصلاة والسلام: طواف بالبيت الصلاة. فلم يجعل دخول الصلاة المفروضة بين الصلاة الأولى، بين الأشواط الأول والأشواط الأخيرة فاصلا، لأنه من جنس الطواف من جهة كونه صلاة. وهكذا هنا لو أوقع نافلة بين الصلاتين المفروضة فيعذر لمكان السهو وتصح صلاته لمكان الكمال والتمام.
فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها.
هذه مباحث. بعض العلماء يقول: اعتبر في الفاصل بين الركعتين الأوليين والأخريين وجود الوقت الطويل، إن طال الوقت اللي هو الفاصل يعبرون عنه بالفاصل كما درج عليه المصنف. وطائفة من العلماء يقولون: لا عبرة عندنا بالفاصل ما دام أن المكان لم يغادره المصلي، إعمالا لظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى مصلاه وهو في المسجد، فقالوا نعتبر الحال والهيئة. وهذا المذهب أشبه من جهة دلالة حال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكروه. نعم. أو تكلم بكلام أجنبي، إذا تكلم بكلام أجنبي كان يكون سلم من ركعتين، فسأل الذي بجواري عن حاله، أو تكلم في أمر ما من الأمور، أو سئل عن مسألة فأجاب، أو قرأ تكلم بكلام أجنبي ليس من ذكر الله عز وجل ليس من الصلاة، قالوا حينئذ يستأنف الصلاة على هذا المذهب. والذي يختاره بعض العلماء أنه إذا تكلم بكلام أجنبي نزل منزلة الساهي، فمن تكلم ناسيا عن كونه ناسيا كونه في الصلاة. قالوا: فإذا كان كلامه أكثر من كثيرا فإنه تبطل صلاته، وأما إذا كان يسير فإنه لا تبطل الصلاة. نعم.
ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل.
ولمصلحة الصلاة، إن تكلم لمصلحة الصلاة يسيرا لم تبطل. فلو سلمت من ركعتي الظهر وقال رجل بجواري: يا هذا إن صلاتك لم تتم، قد صليت ركعتين، قل له: لم أصلي ركعتين. أو سألته مستفيا: هل صليت ركعتين؟ متأكدا؟ صحت صلاتك إذا رجعت مباشرة. وذلك أن سؤالك على سبيل الاستيقان والتثبت كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة باليدين؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه باليدين فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأكد وتحقق. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن الكلام لمصلحة الصلاة ولتصحيح الصلاة أنه لا يوجب البطلان. وفرعوا على هذا: لو كنت وراء إمام أخطأ في صلاته بحيث لو سبحت له ازداد في الخطأ، قالوا: يشرع أن تكلمه فتخاطبه بالذي يفعله، ولا حرج عليك، لأن ذا اليدين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يفعله ولم يوجب ذلك الحكم ببطلان صلاته.
وقهقهة ككلام.
وقهقهة وهي الضحكة المعروفة ككلام. القهقهة للعلماء فيها قولان إذا وقعت في الصلاة. منهم من يقول: من ضحك في صلاته فإن صلاته باطلة ويلزم أن يعيد الوضوء، وهذا مذهب الحنفية. والجمهور على أن من ضحك في أثناء صلاته أن صلاته تبطل ووضوءه صحيح. واستدل الحنفية بحديث ضعيف وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أعمى تردى فضحكوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء أو الصلاة. وهذا حديث ضعيف السند والمتن. أما ضعف سنده فالكلام فيه، وأما ضعف متنه فلأن الصحابة أورع وأتقى لله وأخشى من أن يروا أعمى ويضحك عليه يتردى ويسقط فيضحك عليه، خاصة وأنهم وقوف بين يدي الله عز وجل، بل إنهم أبعد أن يضحكوا لو أنه سقط الأعمى في غير الصلاة، فكيف هو موقوف بين يدي الله عز وجل؟ هذا ضعيف، حديث ضعيف لا يعول على مثله في بناء الأحكام عليه. وبناء على ذلك إذا قهقه أو ضحك في الصلاة فإن صلاته تبطل بخروجه عن كونه مصليا. ولا شك أن الضحك في الصلاة يعتبر من الآثام، أما لو غلب الإنسان عليه كأن ذكر أمرا لم يستطع دفعه فهذا له حكم. أما أن يضحك قاصدا متعمدا فهذا على خطر، ولذلك يخشى عليه أن يكون بصفة المستهزئ، ومعلوم ما للمستهزئ بالدين من حكم. فالضحك في الصلاة على سبيل العبث واللهو واللعب هذا أمر خطير، ولذلك قال الله عز وجل والذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتشبه بأمثال هؤلاء وهو صنيع الكفار. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فالاستهزاء في داخل الصلاة أمره عظيم، وهو من صنيع أهل النفاق وأهل الكفر والعياذ بالله، ولا يقع من الإنسان إلا إذا كان في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. أما لو غلب على ذلك فإنه يدل على ضعف إيمانه، لأنه لو استشعر مقامه بين يدي الله عز وجل ووقوفه بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وأن الله مطلع عليه حال وقوفه لما ضحك، خاصة وأنه يتدبر ويتأمل الآيات، فإنه في هذه الحالة أبعد من أن يضحك. ولو تذكر ما يضحك الإنسان فإنه بشدة الهيبة والمقام بين يدي الله يستطيع أن يتماسك وأن يمتنع من الضحك، ولكن نسأل الله العافية من هذا البلاء، نسأل الله لا يبتلينا بالاستخفاف بعظمته وهيبة المقام بين يديه. حتى قال بعض العلماء واستندوا إلى بعض الأحاديث وإن كان قد تكلم في سندها أن مقام النفع بين يدي الله يوم القيامة على قدر خشوعه في الصلاة، فيقف الإنسان بين يدي الله على ما كان منه من حال في حال الصلاة، فإن كان أثناء وقوفه بين يدي الله في الصلاة يعظمه ويجله كان مقامه بين يدي الله يوم القيامة على أكمل المقامات وأتمها وأحبها إلى الله، ويكون حاله على حال السعداء. وإن كان حاله على الاستخفاف والتلاعب والتشاغل فهو بحسبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وإن نفق أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلة. وإن نفق أو انتحب من غير خشية
وإن
الله.
نفق أو انتحب من غير خشية الله، نفق النفخ في الصلاة معروف هو إخراج الهواء من الفم، ويكون في بعض الأحوال متضمنا لبعض الحروف والكلمات، خاصة إذا كان نفخه فيه شيء من التأوه والتألم والتفجر والسآمة، فإنه في هذه الحالة غالبا يخرج منه شيء أشبه بالأصوات، فقد يقول أه، فإن تأوه فيه الألف الهمز والهاء وهذان حرفان. أو انتحب من غير خشية الله بكى، فالشخص الذي يكون حزينا لأمر فيدخل في الصلاة وهو حديث العهد بالحزن فيبكي في الصلاة من غير خشية الله، إنما بكى لحزنه، فهذا البكاء إذا كان فيه نحيف وصوت فإنه يوجب بطلان صلاته. والتنحنح تثناه بعض العلماء لحاجة، إذا تنحنح من حاجة كأن يجد في صدره ما يجب التنحنح، أو يتنحنح بالتنبيه لوجود حاجة إلى هذا التنحنح، قالوا إنه كالتسبيح يكون في حكم التسبيح. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بالليل تنحنح له عليه الصلاة والسلام، فهذا يعتبره العلماء بمثابة التسبيح، فإن التسبيح فيه حروف وجمل ويعتبر سبحان الله جملة، وبناء على ذلك قالوا لا تبطل الصلاة إلى وجدت الحاجة الداعية إلى هذا إذا تنحنح، خاصة مع ورود حديث علي رضي الله عنه في السنن. أما إذا انتحب وهو الصوت الذي يكون مع البكاء النحيف وهو البكاء وكان نحيبه من خشية الله، فبعض العلماء يقول إذا أصدر الأصوات وأزعج فإنه تبطل صلاته وخرج عن كونه مصليا. وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسمع نشيجه وبكاءه من آخر الصفوف رضي الله عنه، لكن هذا النحيب من عمر وأمثال عمر مغلوب عليه. أما أن يتكلف الإنسان ويحاول أن يغلب نفسه لكي تبكي ويظهر الأصوات ويرفع صوته بذلك فلا شك أن هذا يوجب بطلان الصلاة، خاصة إذا علت الأصوات وشوش على المصلين ولا يأمن صاحبه من الرياء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد بعض العلماء والأخيار والصالحين يغالب نفسه في البكاء وتجده يحاول ألا يبكي حتى يغلب. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله برحمته الواسعة كان إذا خطب الناس وبكوا قطع الخطبة وجلس خوف الرياء. فإذا كان الإنسان مغلوبا على البكاء فلا حرج، خاصة إذا كان من خشية الله عز وجل. أما إذا كان بكاؤه تكلفا ويغالب به نفسه وحصلت منه الأصوات والحروب فإنه يحكم ببطلان صلاته وخروجه عن كونه مصليا. نعم.
يقول رحمه الله فصل: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها.
من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، من ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة لا تنعقد بغير تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي الصحيح: تحريمها التكبير. فلو أن إنسانا وقف ظانا أنه كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وركع وسجد ثم تذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد أصلا، فتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة بغيرها. وقد ذكرنا ذلك عند كلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرة الإحرام. أما بالنسبة لغير تكبيرة الإحرام، ترك قراءة الفاتحة كبر ثم سهى فقرأ السورة التي بعد الفاتحة ثم ركع وتذكر وهو في الركوع أو تذكر بعد الركوع في ركن بعده أو في ركن بعد الذي بعده، فحينئذ قال بعض العلماء: من نسي ركنا وشرع في الركن الذي يلي الركن الذي بعده فإنه حينئذ يلزمه قضاء الركعة، لأنهم يرونه بدخوله في الركن البعدي قد ابتعد ولم يمكنه التدارك لأنه قد اشتغل بركن غير الركن الذي هو فيه فلا يرجع. والقول الثاني يقول: العبرة بأربعة أركان، إن دخل في الركن الرابع لم يرجع للذي قبله، لأنه في الركن الثاني الأول الذي بعده والثاني والثالث يمكنه أن يتدارك، أما فيما بعد ثلاث بدخوله للرابع فإنه لا يمكنه التدارك. وقال هم أصحاب القول الثالث، قال طائفة: إن دخل أو شرع في قراءة الركعة التي بعد الركعة التي فيها فحينئذ قد خرج عن التدارك، وإن كان قبل ذلك يتدارك. وهذا هو الذي درج عليه المصنف وهو الأقوى والأرجح إن شاء الله. أن من نسي ركنا نظرنا فإن كان تذكر هذا الركن قبل أن يدخل في الركعة التي تلي الركعة التي سهى فيها بالقراءة ويشرع في قراءتها أنه يرجع ويتدارك الركن. مثال ذلك: لو نسي الفاتحة فركع وتذكر وهو راكع فإنه يرفع رأسه بدون ذكر، يرفع مباشرة بدون أن يتكلم، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة التي تليها ويتم الصلاة على سننها وطريقتها ثم يسجد بعد السلام، لأنه زاد ركن الركوع قبل أن يفعل ركن القراءة. كذلك لو تذكر في ركن ثاني كأن يكون نسي الفاتحة وركع ثم رفع من الركوع، فإنه إذا تذكر في حال الرفع من الركوع يقرأ الفاتحة ثم ما بعدها من سورة ثم يتم الصلاة على سننها ويسجد للزيادة. لو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة وهو ساجد السجدة الأولى أو جالسا بين السجدتين أو في السجدة الثانية من الركعة التي نسي فيها يقوم مباشرة بدون ذكر ويقرأ الفاتحة والسورة التي تليها ويتم الصلاة على سننها ويسجد للزيادة. والسبب في هذا أنه بمجرد تركه للركن لا يزال خطاب الشرع عليه بقراءة الفاتحة، فلما ركع أوقع الركوع في غير موقعه، لأن الركوع في هذه الركعة لا يصح إلا بعد قراءة الفاتحة، فكأنه فعل شيئا خارجا عن الصلاة فلم يعتد بوقوع ذلك الشيء ورجع للتدارك. وهكذا لو رفع ولو سجد أو كان بين السجدتين ففي الجميع قد توجه عليه الخطاب أن يقرأ الفاتحة فيرجع تداركا لأمر الشرع ويكون انتقاله إلى هذه الأركان مغتفر لمكان السهو ويلزم بسجود السهو البعدي لمكان الزيادة، فقد زاد شيئا من جنس الصلاة. هذا وجه كونه لم يرجع ما لم يدخل في ركعة ثانية. أما لو دخلت الركعة الثانية نسيت الفاتحة فركعت ورفعت وسجدت ثم سجدت السجدة الثانية وقمت إلى الركعة الثانية وقرأت الفاتحة فقد دخلت في ركعة جديدة وألغيت ركعتك الأولى، وحينئذ هل يلصق أو يلغي؟ قال بعض العلماء يلغي الركعة الأولى كأنها لم توجد، وقال بعضهم يقضي ركعة بعد انتهاء من الصلاة. فالذين يقولون أنه يلغي هذه الركعة قالوا لأن هذه الركعة وجودها وعدمها على حد سواء، وفائدة الخلاف يصلح أنك لو صليت الركعة الأولى ونسيت فيها الفاتحة ثم قمت إلى الركعة الثانية وشرعت في قراءة الفاتحة، فبعد انتهائك من الركعة الثانية هل تقوم بناء على أن الركعة الأولى ألغيت وأنت في الثانية وهو الأقوى والأصح إن شاء الله، أو تجلس للتشهد ثم تأتي بالركعتين الأخريين ثم تقضي ركعة كاملة؟ والأقوى ما ذكرناه، لأن الأولى تلغى لوجود السهو في لكونها غير معتد بها، ويلزمه أن يأتي بالركعة الثالثة بعد الركعة الثانية على الصورة المنهوجة في الصلوات. نعم.
وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده.
وقبله أي قبل أن يشرح في الركعة الثانية يرجع ويتدارك وجوبا، كما ذكرنا لو نسي الفاتحة وتذكرها وهو راكع يرجع مباشرة، وهكذا لو تذكرها وهو ساجد وقس على هذا. نعم.
وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة.
وإن علم بأنه لم يقرأ الفاتحة في الأولى ولا أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة فكتركه لركعة، أي يلزمه أن يرجع إلى مصلاه أو يستقبل القبلة إن بعد عنه المصلى وأتم ركعة كاملة. قال فكتركه لركعة، ما وجه هذا التشبيه؟ كأنه يقول ابن الحكم في هذه المسألة على المسألة التي تقدمت معنا فيما سلم من ركعتين. فلو أنك سويت عن الفاتحة أصابك السوء عن الفاتحة ولم تتذكر إلا بعد السلام، فإن طال الفصل حينئذ تستأنف الصلاة وتعيد الصلاة كاملة، وإن لم يطل الفصل فحينئذ تأتي بركعة كاملة. هذا وجه التشبيه لأنه كتركه لركعته، وبناء على ذلك إن طال فصله على مذهب المصلي المصنف رحمه الله فإنه حينئذ يستأنف الصلاة وتبطل صلاته الأولى، وإن لم يطل الفصل فإنه يبني ويأتي بركعة كاملة قضاء لهذه الركعة التي اختلت بفوات ركنها. أما على المذهب الذي قلنا إنه أقوى على ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة وهو داخل المسجد يستقبل القبلة ويتم صلاته على الصورة التي ذكرناها. نعم.
وإن نسي التشهد الأول ونهض لازمه الرجوع ما لم ينتصب قائما.
هذه المسألة تتعلق بنسيان الواجبات، الأول في نسيان الأركان، فذكر لك رحمه الله إذا نسي الركعة بكاملها وفصل لك بين أن يطول الفصل وعدم، ثم إن نسي جزء الركعة وفصل بين أن يتذكر داخل الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة، ثم انتقل إلى نسيان الواجبات كأن ينسى التشهد الأول ويقوم إلى الركعة الثالثة، فإذا نسي التشهد الأول صلى الركعة الأولى والثانية ثم بدل أن يجلس التشهد انتصب قائما، فحينئذ إذا انتصب قائما انتصب عوده واستتم قائما لا يرجع إلى التشهد وسقط عنه التشهد، لحديث مالك بن بحيلة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهض من الركعتين فسبحوا له فأشار إليهم عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إلى تسبيحهم وقاموا معه ثم سجدوا السجدتين قبل السلام. ومثل حديث المغيرة بن شعبة حينما كان أميرا على الكوفة فإنه سهى وقام رضي الله عنه ولم يجلس في التشهد الأول فسبحوا له فأشار إليهم ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن من نسي التشهد الأول واستتم قائما أنه لا يرجع وأنه يمضي في صلاته ثم يسجد سجدتي السهو قبل السلام تداركا لهذا الواجب الذي تركه. وقال بعض العلماء لا بد وأن يقرأ الفاتحة يبتدئ بقراءة الفاتحة، بعضهم يقول مجرد مفارقته للأرض لا يعود، وقال بعضهم إذا استتم قائما، وقال بعضهم إذا استتم قائما وشرع الفاحشة، وقال بعضهم ما لم يركع. فهذه كلها أقوال للسلف رحمهم الله، وأقواها أنه ما لم يستتم قائما لأنها صورة حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انتصب قائما. ولم يذكر الراوي شروعه في فاتحة ولا قدر من الشروع في فاتحة، والذي يظهر أن الصحابة رفع أبصارهم مباشرة. وأنت إذا تأملت حاله فإنه الغالب أنه إذا كبر عليه السلام المعهود عنه من السنة أن تكبيره كان مقارنا، فإذا تأملت حال الصحابة أنهم رفعوا رؤوسهم سيكون تسبيحهم بمجرد استتمامه قائما، ولا شك أنه يقوى القول بأنه قبل قراءته للفاتحة، وأن العبرة باستتمامه قائما. وهذا من جهة كما أنه قوي من جهة الأثر، قوي من جهة النظر، لأنه إذا استتم قائما قد دخل في الركعة التي تلي واجب التشهد، فيقوى حينئذ اشتغاله بالركن عن الرجوع إلى الواجب، يقوى أن يقال أنه يتم بناء على وقوفه ولا يشترط قراءته للفاتحة.
فإن استتم قائما كره رجوعه.
استتم قائما، أما لو لم يستتم قائما يعني يكون تحرك أو وثب أو كان مستوقدا أو كان في حال الركوع يعني رفع، فلما وصل إلى درجة الراكع سبحوا له يلزمه الرجوع، ولأنه لا يعتبر متلبسا بالركن ولا داخلا في الركن إلا باستتمامه للقيام، ويلزمه حينئذ الرجوع. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن لم ينتصب لزمه الرجوع.
نعم. لأنه واجب، وسبب قوله لزم يعني يجب عليه، وحينئذ إذا تركه متعمدا بطل الصلاة. لو أنه تحرك للقيام فسبحوا له وعلم أنه قد ترك التشهد فقام عالما متعمدا، ولم يكن يتأول مذهب من يقول بمفارقة الأرض، فحينئذ يحكم ببطلان الصلاة، لأن من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطل الصلاة.
نعم. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع.
وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، أي حرم عليه أن يرجع إلى التشهد. فبين لك رحمه الله متى يلزم بالرجوع للتشهد، ومتى يلزم بالبقاء في الركعة وإتمامها. فقال لك إن فارق الأرض ولم يستتم قائما وجب عليه أن يرجع، لأن الخطاب متوجه عليه بالجلوس للتشهد. وإن استتم قائما لزمه إتمام الركن، لأن الخطاب متوجه عليه بإتمام الركعة، وحينئذ لا يرجع للتشهد. فلو رجع قال بعض العلماء ببطلان الصلاة، لأنه زاد ركن القيامة، وحينئذ يحكم ببطلان صلاته من هذا الوجه. وقال بعضهم يحكم ببطلان صلاته لأنه زاد التشهد بعد سقوطه عنه، وكلا القولين والتخريجين صحيح. وقال بعض العلماء بالتفريق بين الجاهل وبين العالم على الأصل الذي يسلكه بعض الأصوليين في العذر بالجهل، وهي المسألة المعروفة، هل يعذر بالجهل بعد استقرار الأحكام أو لا يعذر. نعم.
وعليه السجود للكل.
وعليه السجود للكل، هنا صورتان، إما أن يستتم قائما ويقرأ الفاتحة ولا يرجع، فيكون سجود عن نقص ويكون قبل السلام، أو يكون ارتفع من الأرض ولم يستتم قائما ورجع، فيكون سجود بالزيادة لأنه زاد الحركة التي هي قيامه ومفارقة الأرض قبل استتمامه، ما بين جلوسه وما بين استتمامه قائمة، هذه الحركة زائدة، لأنه في الأصل مطالب أن يجلس التشهد، فكون يزيد الوقفة أو التحرك للوقوف قالوا يطالب بسجدتي السهو جبرا لهذه الزيادة. هذا وجه قوله سجد للكل، ولما كان المذهب لا يفرق بين الزيادة والنقص قال سجد للكل وسكت، لكن مذهب من يفصل يقول سجد للزيادة إن كان قد رجع، وسجد للنقص إن كان قد استثنى قائما.
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل.
ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، بعد أن بين لنا رحمه الله النقص والزيادة وأحكامها في السجود السهو، شرع بإلحاق في مسائل ملتحقة بهذا، وهي تصرف الإنسان في حال الشك. الشك سواء الاحتمالين، صليت الصبح ولم تدري هل صليت الركعة الثانية أم صليت ركعة واحدة، هل صليت اثنتين أم صليت واحدة، فحينئذ كأنك لم تصلي الثانية إذا استوى عندك الاحتمالان. أما لو ترجح عندك أو غلب على ظنك وتحان أحد الاحتمالين فإنه حينئذ تبني على غالب ظنك. وذلك سلم عليه الصلاة والسلام لمثنتين، وهذا بناء على ظنه الغالب. وقال بعض العلماء الشك والتردد يوجب البناء على الأقل مطلقا، والأقوى أنه يتحرى الصواب وأنه يبني على غالب ظنه. البناء على غالب ظن أن توجد قراءة تدل على أنه في الركعة الثانية، فأن يحس أن الوقت قصير جدا بحيث لا يسع ركعتين، فحينئذ يبني على واحد. أما لو أحس بطول الزمان وقراءته قليلة فإنه حينئذ يبني على، وغلب على ظنه أنه صلى الركعتين، حينئذ يبني على أنه أتم الصلاة ولا يأتي بالركعة الثالثة. نعم.